بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على صفة السعي وبعض المسائل كذلك، واليوم ناخذ بعض المسائل كذلك المتعلقة بالسعي بإذن الله جل وعلا. وإن بقي وقت أخذنا شيئا من مسائل ماذا؟ من مسائل يوم التروية بإذن الله جل وعلا. طيب، مسألة: ما حكم السعي؟ ما حكم السعي؟ نحن ذكرنا المسألة في الدرس الماضي إشارة. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وبه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد في رواية، وأبو ثور وداود الظاهري في آخرين، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه، أو ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه واجب وليس بركن. قال: وينوب عنه الدم، وينوب عنه الدم. ومعنى هذا كما تقدم معنا مرارا أن بعض الفقهاء أو كثيرا أو أكثر فقهاء على أن من ترك واجبا وليس بركن أن عليه الدم، أن عليه دما. فأبو حنيفة يقول هو واجب وليس بركن، فإن تركه عليه ماذا؟ عليه دم. وقال أحمد في رواية هو ليس بركن ولا دم في تركه، ولا دم في تركه. والأصح عن الإمام أحمد أنه قال أنه واجب ليس بركن فيجبر بالدم. وعلى هذا فيكون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة في المسألة. وقال ابن مسعود وأبي بن كعب بن عباس بن الزبير وأنس بن سيرين، قال هؤلاء بأنه تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم في تركه. ها؟ حكي عن ابن مسعود، حكي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس بن سيرين بأنه تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم في تركه. هذه الأقوال حكاها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري أنه يجب فيه دم، أنه يجب فيه الدم. وعن طاووس أنه من ترك من السعي أربعة أشواط، من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. قال: وليس هو بركن. وكذلك قول أو مذهب أبي حنيفة. وعن عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه، ورواية فيه الدم، وفي رواية أن فيه الدم. احتج من لم يقل بالوجوب، بقول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما. قال: وفي الشواذ، أي في قراءة شاذة، عن ابن مسعود أنه قرأ: فلا جناه عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. قال: ورفع الجناح، قال: ورفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنه مباح لا واجب، على أنه مباح لا واجب. واستدل القائلون بالوجوب والركنية بأحاديث، من أحسنها حديث نسوة من بني الدار من بني عبد الدار أن نسوة من بني عبد الدار ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قلنا ذكروا سعي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم رأيناهم يسعى في المسعى قالوا ثم قال ثم استقبل الناس وقال أيها الناس اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. رواه الدارقطني والبيهقي وقال العلامة الألباني في الإرواء وهذا إسناد جيد. وصحح الحديث أيضا صحح إسناده الحافظ المزي وكذا ابن عبد الهادي وكذا قواه الحافظ في الفتح بمجموع طرقه وكذا حسن هذا الحديث الإمام النووي. فهذا الحديث كما يقال أصرح ما في الباب وقد جاءت أحاديث أخرى في هذا المعنى تدل على هذا ولكن أصرح ما جاء في الباب هذا الحديث اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي فإن الله قد كتب عليكم السعي. وأيضا استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالآية في قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما على وجوب السعي. فقال رحمه الله تعالى باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله وجعل من شعائر الله. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن وجه الاستدلال من ذلك عن غيره أنه قال الأزهري الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لعله أشار إلى حديث عائشة الذي رواه مسلم. ما هو حديث عائشة؟ حديث عائشة هو جواب عمن استدل بالآية على أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، وذلك أن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله استدل بهذه الآية على عدم وجوب السعي. فقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أن السعي لا يجب، فاستدل على ذلك بهذه الآية. فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. انظروا إلى فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو كان كما تقول بأن السعي ليس بواجب لقال الله جل وعلا قالت كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناه أي للوثن لمناه الذي كان في الجاهلية قالت أهلوا لمناه في الجاهلية قال فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة أي فظنوا أنهم لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا طافوا بين الصفا والمروة وكان على الصفا وثن يقال أنه ماذا؟ أنه مناه. وفي المروة وعلى المروة وثن آخر يقال أنه أساف ونائلة، أساف ونائلة. فكان المشركون إذا طافوا بالبيت ثم صعدوا على الصفا والمروة كانوا يتمسحون بأولئك ويتقربون إلى أولئك، إلى تلك الأوثان، إلى تلك الأوثان. فلما أسلم المسلمون بحمد الله، أسلم من أسلم تحرج من ماذا؟ من الطواف بين الصفا والمروة لهذا المعنى، تحرجوا للطواف بين الصفا والمروة لهذا المعنى، أن هذا الفعل كان من أفعال ماذا؟ الجاهلية. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت فلا يفظن، أي فظن هؤلاء أنه لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. قال فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قالت رضي الله عنها وأرضاه، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بالبيت والصفا، من لم يطف بين الصفا والمروة. تقول عائشة وتقسم أنه لا يتم، لا يتم حج من لم يطف بين الصفا والمروة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا كما ترون أيضا يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، على أن هذا من حقيقة الحج الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم. طيب هذا كما سمعتم من من واجبات، بل هو من أركان، من أركان الحج، من أركان الحج السعي. فمعنى هذا أن من لم يأتي به، من لم يأتي به فإنه ماذا؟ فإنه لم يتم، لم يتم حجه، لم يتم حجه. طيب طيب مسألة أخرى، وأما المعتمر فقد تقدم، أما المعتمر فقد تقدم أنه ماذا؟ أنه ركن في حقه، وقد نقل الإجماع في ذلك، وقد نقل الإجماع في ذلك. طيب مسألة أخرى، هل يصح السعي قبل الطواف؟ هل يصح السعي قبل الطواف؟ المسألة واضحة يا جماعة، الإنسان قبل أن يطوف سعى ثم طاف، هل يصح منه ذلك أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح منه ذلك، ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح منه ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، وممن ذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعي وداود، واختاره الطبري، الإمام الطبري بن جرير الطبري في تهذيب الآثار. استدل هؤلاء المجيزون بحديث أسامة بن شريك، بحديث أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونهم، قال فمن قائل، أو قال فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، قال فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل افترض، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك، أو فذلك الذي حرج، نعم حرج وهلك. رواه أبو داود وغيره. الشاهد منه ما هو يا جماعة؟ الشاهد منه أنه قال، قال رجل فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قلنا هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وقال علامة الألباني رحمه الله تعالى إسناده صحيح. قال لكن قوله، لكن قوله سعيت قبل أن أطوف، قال شاذ، شاذ، أي هذه اللفظة يقول علامة الألباني شاذة، ومعنى الشاذ أنه من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. قال رحمه الله وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله إن كان محفوظا، قال وبدونه، أو بدون هذه الزيادة، صححه ابن حبان والحاكم. قال رحمه الله، قال البيهقي هذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب، تفرد به جرير عن الشيباني، تفرد به جرير عن الشيباني قال فإن كان محفوظا، فإن كان محفوظا، يقول إمام البيهقي رحمه الله تعالى فإن كان محفوظا فماذا؟ يقول فكأنه سأله عن رجل سعى عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال لا حرج والله أعلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ هؤلاء يقولون استدلوا على جواز ذلك بماذا؟ بحديث أسامة بن شريك. الطرف الآخر قالوا حديث أسامة بن شريك صحيح إلا لفظ ماذا؟ اللفظ الذي استشهدتم به، وهو ماذا؟ سعيت قبل أن أطوف، فيقول ليس بصحيح. ثم قالوا وعلى فرض بأنه صحيح، على الفرض بأنه صحيح، فإنه ماذا؟ فإنه محمول على رجل قدم الطواف بعد ماذا؟ بعد طواف القدوم، بمعنى أنه طاف للقدوم ثم ماذا؟ ثم سعى للقدوم، وفي نيته أيضا ماذا؟ السعي للحج، السعي للحج. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا قد يتصور في حق من؟ في حق المفرد وفي حق القارن، في حق المفرد وفي حق القارن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث افعل ولا حرج. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول يحمل على هذا، وليس معناه أن الرجل إذا أراد مثلا طواف الإفاضة بدأ بالسعي ثم ماذا؟ ثم يطوف للإفاضة. هذا دليل، ولهم أو قد استدلوا لهم بدليل آخر. فالحاصل من هذا أن الحديث الأول الذي استدلوا به كما سمعتم على فرض صحته، فإنه حمل على ما ذكر، وكما ترون قال به البيهقي وسبقه إلى ذلك الخطابي رحمه الله تعالى إلى أن الحديث يحمل على هذا المعنى. ولكن قد يستدل لهؤلاء أيضا بدليل آخر، وهو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا، رميت قبل أن أحلق أو حلقت قبل أن أرمي وما شابه ذلك، فقال عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج، إلا قال اصنع ولا حرج. فعلى هذا الحديث يكون فيه دلالة لهذا المعنى، في مسألة ماذا؟ في مسألة أن الترتيب بين الأشياء المذكورة لا سيما في يوم النحر من رمي الجمرة، من الحلق، من التقصير، من الطواف، من السعي إلى غير ذلك، فإن هذا كما هو ظاهر أنه قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. واستدل الجمهور الذين قالوا بوجوب الترتيب وأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولا شك ولا ريب أن قول الجمهور هو الأولى، بأن يفعل. لكن من فعل هذا فقدم السعي على الطواف، فالظاهر أنه يقال له لا حرج، لهذا المعنى. وهذا الذي اختاره من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، سئل عن هذه المسألة فذكر رحمه الله تعالى أنه قال يقال له في مثل هذا لا حرج، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن كما سمعتم كلما كان الإنسان مقتديا مؤتسيا مهتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذه الأمور لكان أولى، وكذلك كان أبرأ للذمة وأحوط كذلك لدينه. طيب، مسألة أخرى، ما حكم الترتيب في السعي؟ بمعنى بأن يبتدئ بالصفاء ثم بعد ذلك بالمروة، أي يبتدئ بالصفاء ثم ينطلق إلى المروة. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا شرط من الشروط، فقالوا من ابتدأ طوافه بالمروة قالوا فإن تلك هذا أو ذاك الشوط غير معتبر، ذلك الشوط غير معتبر، وإنما المعتبر ما كان ماذا؟ ما كان بالصفاء، ما كان بالصفاء. فإذا ابتدأ فرضا الرجل بالمروة فيقال له أن ذلك الشوط ماذا؟ ملغى، ذلك الشوط ماذا؟ ملغى، عليه أن يأتي بشوط مكان ذلك الشوط. وهذا القول هو كذلك رواية عن أبي حنيفة وعن عطاء، رواية عن أبي حنيفة وعن عطاء، وعن عطاء رواية، وعن عطاء رواية أخرى أنه قال يجزئ الجاهل، قال يجزئ الجاهل، بمعنى أن من فعل ذلك جهلا بغير علم فإنه يجزئه ذلك، معنى إذا بدأ بالمروة دون الصفاء فإنه يصح منه ذلك الحج أو ذلك السعي إن كان جاهلا. والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط، والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط بل يصح الابتداء بالمروة على قاعدة أبي حنيفة في مسألة الترتيب، أن من عكس الطواف جائز، بأن من عكس كذلك السعي جائز وما شابه ذلك. ومذهب الجمهور هو الظاهر، ومذهب الجمهور هو الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم لفعله، وأيضا لقوله أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فهو بدأ لأن الله جل وعلا بدأ به، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فابتدأ الله جل وعلا بماذا؟ بالصفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ به صلى الله عليه وسلم من فعله. ثم هو كذلك صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، وهذا يدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأيضا أن من فعل خلاف ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح يا جماعة عملا؟ فيستفاد الشرطية من مجموع هذه الأدلة، من مجموع هذه الأدلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. طيب مسألة أخرى، لو أقيمت الصلاة، لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي، قالوا يقطعها أو قطع سعيه وصلاها ثم بنى عليه، ثم بنى عليه، معنى البناء أنه يواصل من حيث توقف، يواصل من حيث توقف، إذا توقف في الشوط الثالث يبتدئ من الشوط الثالث يكمل، يكمل بقية الأشواط التي ما أتى بها. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو قول ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهما، وقول ابنه سالم، وكذلك قول عطاء. وقال مالك لا يقطعه بالصلاة إلا أن يضيق وقتها، إلا أن يضيق وقتها. وقول الجمهور هو الأظهر، لأنه لو قطعه لحاجة لا بد منها فإن سعيه يصح، وها هنا كذلك، وها هنا كذلك، يعني حاجة لا بد منها، مثلا أثناء السعي يحتاج إلى قضاء حاجة، يحتاج إلى قضاء حاجة، صار حاقبا أو حاقنا يحتاج إلى الخلاء، واضح يا جماعة؟ يذهب يقضي حاجته ثم يرجع ويبني من حيث بنى، إذا كان كما يقول بعض أهل العلم أن يكون الفصل قريبا عن قريب، أن يكون الفصل عن قريب. طيب مسألة أخرى، ما حكم السعي أيضا للمحدث والجنب والحائض؟ السعي بين الصفا والمروة، ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الجمهور ذهبوا إلى صحة ذلك السعي، أن الجمهور ذهبوا إلى صحة، إلى صحة ذلك السعي، أي عن المحدث والجنب، وذكر أيضا عن الحائض. قال وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي. وذكر عن الحسن أنه إذا كان قبل التحلل أعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه. حسن يفصل يقول إن سعى على هذه الحال ولكنه لم يتحلل فماذا يصنع؟ يقول يتطهر ثم يعيد السعي مرة أخرى. أما إذا قد تحلل قصر شعره وتحلل فإنه ماذا؟ فإنه يجزئه. واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله تعالى حينما حاضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه. وقد يستدل للحسن بهذا الحديث، وقد يستدل للحسن أيضا بهذا الحديث، وذلك بأن يقال أن السعي تابع للطواف، أن السعي تابع للطواف فيأخذ حكمه، أي من طهارة المرأة الحائض، من طهارة المرأة الحائض. أما الحدث الآخر فقد تقدم الكلام عليه. ولكن الأظهر ما ذكر عن الجمهور لدلالة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عليه وعدم استثنائه صلى الله عليه وسلم إلا الطواف بالبيت. وكما يقول العلماء الاستثناء معيار العموم، فقوله إلا الطواف يدل على أن ما عداه يجوز أن تفعل الحائض. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا يبقى الحديث على ماذا؟ يبقى الحديث على إطلاقه، يبقى الحديث على إطلاقه، ولا يستثنى إلا ماذا؟ إلا البيت، ولا يستثنى إلا البيت. هذا أمر. وأمر آخر أن المقام مقام تبيين ومقام تعليم، فلو كان السعي كذلك لبينه لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فهذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور، فهذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا لا شك ولا ريب أن إنسان كلما كان على طهارة كان ماذا؟ كان أولى وكان أبعد من الخلاف، كان أولى وكان أبعد من الخلاف. طيب مسألة أخرى وهي انتقال، أو هذه المسائل كما سمعتم هي مسائل السعي، فننتقل إلى مسائل، إلى مسألة أخرى وهي مسألة إنسان إذا انتهى من السعي، إذا انتهى من السعي سيأتي الكلام على المسألة أن الركن الذي بعد السعي ركن ماذا؟ ركن عرفة، ركن الخروج أو الوقوف على عرفة أو في عرفة، وسنتكلم عليه بإذن الله جل وعلا كذلك في مسائل. من أول هذه المسائل أن الخروج يكون إلى منى في يوم الثامن، وهو يوم التروية. ذكر العلماء أن المحرم إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة، قالوا فإن كان معتمرا متمتعا بالعمرة إلى الحج، قالوا فيحلق رأسه أو يقصر، فإذا صار حلالا حل له كل شيء كان حرم عليه بالإحرام. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن متمتع من أتى بعمرة بعد أن يفعل ما يفعل من أمور العمرة، أي بعد أن يسعى طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه الحلق أو التقصير. هذا من يا جماعة؟ المتمتع أو المعتمر. المتمتع أو ماذا؟ أو المعتمر. بعد أن يحلق أو يقصر يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. واضح يا جماعة؟ حتى النساء إن كان متزوجا. طيب بعد ذلك قالوا ثم يبقى في مكة إلى يوم التروية، ثم يبقى في مكة إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. قالوا فيهل بالحج من مكانه، فيهل بالحج من مكانه. قالوا ومن كان قارنا أو مفردا وطاف للقدوم فإنه يبقى على إحرامه، فإنه يبقى على إحرامه في مكة إلى يوم التروية. واضح يا جماعة؟ المفرد أو القارن إذا قدم وطاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة ماذا على؟ هل يحلق ويحل؟ الجواب ليس له أن يحلق، بل يبقى على ماذا؟ يبقى على إحرام إلى يوم التروية. فإذا جاء يوم التروية يخرج الجميع، المفرد والقارن والمتمتع. واضح يا جماعة؟ يخرجون إلى أين؟ ثم يخرجون جميعا إلى منى، ثم يخرجون جميعا إلى منى فيبيتون بها ليلة عرفة، فيبيتون بها ليلة عرفة. قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة، بها مقصورة، أي يصلي هذه الفروض صلاة ماذا؟ قصر، إلا المغرب معروف أنها لا تقصر. قال إلا أنهم أجمعوا، قال إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل أي الذهاب إلى منى في يوم التروية، أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت، لمن ضاق عليه الوقت. قال ثم إذا كان يوم عرفة، ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها، من منى إلى عرفة ووقفوا بها. ويدل على هذا الأمر أدلة كثيرة، جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهم. وأشهر حديث في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال قال فلما كان يوم التروية قال توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، أي من كان متمتعا أهل بماذا؟ بالحج. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وماذا؟ والفجر. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، تضرب له بنمرة، ونمرة من عرفة كما سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.